بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول، ما حكم منادات الحيوانات بأسماء البشر والعكس؟
بأسماء البشر؟
نعم.
ممكن مثال؟
مثل يا حنان مثلا، أو يا
مثلا
مثلا قطة ينادها باسم.
تسمية الحيوانات بأسماء يعني. طيب واضح واضح. السؤال الثاني.
أحيانا أسمع بعض الأسئلة في البرنامج عن من يسب الذات الإلهية ينخلع قلبي وأشعر بخ، هل حصل مثل هذا السب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل نقول دعاء أو شيء؟
طيب،
ما حكم مشاهدة والاستماع لمقاطع وبرامج لأناس يحكون قصص حياتهم وفيها يحكى أسرار البيوت وأشياء غير جيدة؟ كثير من النساء يتابعن مثل ذلك، فما التوجيه؟
هذه برامج يعني معينة؟
نعم، في برامج ومقاطع في
نعم،
كثير من الناس يستمعون مثل ذلك.
نعم. طيب،
التوجيه وما النصيحة؟ أذكر لما كنت صغيرة كان يحكى لنا قصص مكذوبة عن الأنبياء وغيرهم. مثال، يقال بأن في عهد نوح عليه السلام كان رجل طويل يسمى عملاق بن عواج، وكان يأخذ السمكة من أعماق البحر ويشويها عند أشعة الشمس إلى آخر ما يذكر. ما حكم من يحكي مثل هذه القصص ظنا منه أنها حقيقية؟ وهل علي شيء لأني كنت أصدق ذلك لأني كنت صغيرة؟ وأقترح إذا كان ممكن يكون برنامج لك في هذا في هذه القناة كل يوم تحكي لنا جزء من قصص الأنبياء.
طيب يا كريم، بارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للمفسرين الأحلام، إذا حلمت وذهبت وذهبت إلى أحد المفسرين أو تواصلت معه بالهاتف وفسر لي الحلم، هل أخذ بكلامه وتفسيره وأعمل به أم لا؟
طيب يا علي.
السؤال الثاني، ما حكم القراءة على الماء وشربه بنية العلاج، والقراءة أيضا على اللبان اللي هو البخور، لبان البخور، وتبخر به بنية العلاج، هل يعتبر هذه من الرقية؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للمتصدق بالماء أو بالمال، هل يعني يشعر بأثر هذه الصدقة عليه؟
طيب،
خلال البركة في رزقه وغيره وعمله.
طيب يا علي.
السؤال الرابع، بالنسبة للطعام المتبقي في الفم، هل يبطل الصلاة أم تكون صلاتي صحيحة؟
كيف يعني؟
طعام قليل، شعرت أن الطعام يعني متبقي في الفم، هل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام. السؤال الأول يا شيخ، أنا طهرت قبل المغرب بثمانية دقائق وصليت العصر، هل يجوز فعلها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا بكون في المطبخ شغالة، مرات بكون يعني في عجينة ما انتبهت، وبعد أصلي أجي للأذكار بجد حاجة منها على يدي، هل أعيد الصلاة؟
يعني توضأتي ولا صليتي بالعجينة
لا
فقط؟
لا أتوضيت، لا بعد الوضوء والصلاة، وأقول في الأذكار بجد منها حاجة يعني على البشرة.
بس العجينة قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟
قبل الوضوء بعدها توضيت.
اي يعني كان عليك عجينه وبعدين توضيت ودخلت الصلاه،
وجدتها بعد الصلاه.
العجينه يابسه ولا طريه ولا ايش؟
يابسه، انا كنت شغاله فيها وشكلها هي جفت وانا ما انتبهت لها.
قليله كثيره؟
والله يعني
كيف يعني؟ لا نقط قليلة. نقط
ولا نقط؟ نقط
نقط. طيب نقط. طيب يا ام علي،
يا شيخ لو كان الخمار على الجبهة هل في السجود يعني نرفعه ونسجد عليه؟
طيب.
ويا شيخ أنا كنت بعاني من ألم في الأسنان، وفترة 15 يوم ألم شديد يعني ما أقدر أنوم، وكنت جهلا مني يعني بصلي بالتيمم، هل أعيد الصلاة؟
كيف عندك ألم في الأسنان كنت تتيممين؟
أتيمم بس جهل مني يعني من شدة الألم يعني ما أقدر أنوم من الألم.
طيب
ما جربت اني اتوضا، بس قعدت اتيمم واصلي على
الفاتحة. اجتهدت من عندك يعني؟
من عندي. وكان جهل مني، جزاك الله خير، بس يا شيخ نورتنا، كان جهل منن.
اي الحمد لله. طيب لكن هذا متى يا ام علي، قديم ولا جديد؟
قديم، عندي زي فتره 4 سنين.
من 4 سنوات.
ايوه من 4.
طيب
يا شيخ لو كنت خارج البيت يجوز امسح على الخمار؟ لو كان سهل يعني يجوز انت عليه ولا ما انت؟
ان شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا اختي، مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي السؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، تقول إحدى الأخوات من الصم بأنها صامت 6 من شوال لكن صامت 5 أيام فقط، ثم جاءتها الدورة وخرج شوال، الآن ما تستطيع يعني تأتي بهذا اليوم، ممكن تأتي بصيام هذا اليوم حتى يتم لها صيام 6 شوال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، الجواب نعم، يجوز لك الآن صوم هذا اليوم ولو كان في ذي القعدة، ويكون قد أكملت صيام 6 من شوال، وذلك لأن بعض أهل العلم يذهبون إلى أن شوال ليس مقصود لذاته، وطبعا الراجح أنه مقصود لذاته، لكن يقولون بأن من فاته شيء من أيام شوال التي يصومها بعد رمضان ودخل عليه ذا القعدة جاز له أن يأتي بهذا اليوم أو يأتي بيوم أو يومين. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل، تقول ما حكم تسمية الحيوانات بأسماء البشر ومناداتها بذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لتسمية الحيوانات ببعض أسماء البشر لا حرج في ذلك، أن يسمى الحصان مثلا باسم شخص من الأشخاص، أو الفرس تسمى باسم أنثى من الإناث، أو الطير مثلا الصقر، أو القطة أيضا تسمى ببعض الأسماء وتنادى، أهم شيء لا يكون ابتذال لهذا الاسم، مثلا كأن يطلق على حيوان مثلا يضرب به مثل السوء مثلا، لا هذا ما يليق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل، فيجوز إطلاق أسماء البشر على بعض الحيوانات المشهورة بالشجاعة، المشهورة بالقوة، المشهورة بالذكاء، المشهورة بكذا، لا حرج في ذلك. كريمة من المغرب تقول أستمع إلى بعض الأسئلة التي فيها يعني حكم سب الذات الإلهية، تقول يعني من شدة وطأة السؤال يكاد قلبي ينخلع، تقول يعني هل هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا كريمة بارك الله فيك وتشكرين على هذه المشاعر، ولا شك بأن كل مسلم يعني ينتفض ويقف شعر رأسه حينما يستمع إلى مثل هذه الأسئلة، خاصة من مسلم أو مسلمة يؤمنان بالله عز وجل وباليوم الآخر، فيتعرضون للذات الإلهية بالسب. لا شك بأن هذا لا يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق نسأل الله العافية، ومن صدر مظلم نعوذ بالله، لأن ما يمكن لشخص أن يتجرأ على الذات الإلهية بالسب إلا وهو والعياذ بالله منافق، إلا هو منافق، إلا أن يكون مكرها إلا أن يكون مكرها مثلا. ولذلك الله جل وعلا قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. ولذلك أختي الفاضلة، يعني الشعور اللي أنت تعيشين يعيش أغلب المسلمين، ما أحد يتصور أن المخلوق يتعرض للخالق بمثل هذه الطريقة. أما كون هذا هل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بعض المشركين يمارسون على بعض المسلمين المستضعفين مثل هذا اللون من الإقصاء والسحق، ومثل هذا الأمر كانوا يعني يطلبون منهم التعرض للذات الإلهية أو لذات النبي عليه الصلاة والسلام بالسب، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه. ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: ما زالوا بي حتى نلت منك. فقال: كيف تجد صدرك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فأنزل الله جل وعلا قوله: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا أختي الفاضلة كريمة، بالنسبة للشرك هو مثل السب وأعظم. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود قيل يا رسول الله: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب أن يجعل الإنسان لله ند يتقرب إليه ويصرف العبادة إليه، والله تعالى هو الذي خلقه. هذا من أعظم الذنوب. ولذلك الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك بالله، الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وليس هناك أعظم سبا لله عز وجل من أن يشرك الإنسان بالله، يشرك الإنسان بالله تعالى ويشرك معه غيره، يشرك معه غيره. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم يوم أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلق. ولذلك أي مشرك هو ساب لله عز وجل حينما سوى معه غيره. فلذلك أختي الفاضلة، الله عز وجل ما خلق النار عبثا، خلق الجنة وخلق النار، خلق الجنة وجعل لها أهل، وخلق النار وجعل لها أهل. ولذلك النار يوم القيامة تمتلئ حتى طبعا لما تقول: هل من مزيد، فيضع الجبار فيها قدمه. أما الجنة فلا تمتلئ، ولذلك ينشئ الله جل وعلا خلقا للجنة حتى تمتلئ الجنة. فالله عز وجل ما خلق النار عبثا، خلقها لمثل هؤلاء الذين يشركون بالله أو يسبون الله أو يسبون دين الإسلام أو يسبون نبي الإسلام. بارك الله فيك. كريمة تقول: هناك بعض البرامج والمقاطع التي يستضيفون فيها بعض الشخصيات التي يذكرون قصص حياتهم مثلا، تقول: ما حكم متابعة هذه الأشياء مع العلم بأنه يوجد فيها يعني بعض الفقرات غير الجيدة؟ يعني تقول: ما حكم ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للإفادة من تجارب الآخرين لا سيما الذين عركتهم التجارب وعركتهم الأيام وركبوا الصعب والذلول ولهم تجارب في الحياة، ممكن أنها تضيف للإنسان فوائد وتعود على الإنسان بعوائد، ما في بأس. ولذلك يجوز للإنسان أن يتابع قصة إنسان مثلا له تجربة في الحياة مرت به فصول في حياته، حوادث، يعني يحاول أن يستفيد كيفية تجاوز هذه المفاجآت والفصول والعقبات في حياته، ما في بأس من حيث الأصل. لكن أن تشتمل على أشياء غير جيدة مثلا، يعني أن يذكر مثلا ممارسات سيئة من حيث الأخلاق، من حيث التعاملات مثلا، هذا لا يجوز. لأن الأصل أن الإنسان ينظر إلى القدوات الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أثنى على كثير من الصحابة رضي الله عنهم حتى يبعث رسالة للأمة في ضرورة اتخاذ القدوات الصالحة، أثنى على أبي بكر في أكثر من مقام، وأثنى على عمر وأثنى على عثمان وأثنى على علي أثنى على زيد بن ثابت أثنى على معاذ بن جبل أثنى على أبي بن كعب. هؤلاء تقريبا كل واحد أستطيع القول بأن له تخصص مثلا تميز به عن الآخرين. وأبو بكر يعني تقريبا ضربت عليه الأعمال والأخلاق بجدرانها الأربع وحاز المكارم وهو صاحب المبادرات العظيمة التي لا يسبقه إليه أحد. المقصود بأن من المهم جدا الاهتمام بالنماذج التي يمكن أن تصلح قدوات النماذج يعني التي تتمسك بالقيم والأخلاق والمبادئ. وهم يضيفون إلى الناس إضافات جيدة ما في بأس متابعة قصص حياتهم النظر إليهم، لكن أن يخلط ذلك بمثلا أفكار سيئة عقائد فاسدة سلوكيات مثلا كأن يعني مثلا يتفاخر بشرب الخمر يتفاخر بمعاشرة النساء، لا هذا ما يستحق المتابعة الذي يستحق المتابعة هم النماذج اللي فعلا يعني الشخصية التي جوانبها كلها طيبة وممكن أن تكون قدوة للآخرين. طبيعة النفس البشرية دائما تحب تتقمص الشخصيات اللي لها تأثير في الواقع، فإذا قلنا هذه الشخصية التي والعياذ بالله تتفاخر بمقارفة القاذورات هذه، كيف أجعل من هذا قدوة وأتابع مثل هذا؟ أو أني والله أدعو أولادي وأهلي لمتابعة مثل هذه النماذج، هذه نماذج سيئة ما تصلح قدوات. أما النماذج الصالحة اللي فعلا لها خدمة للدين خدمة للوطن مثلا قدمت خدمات للدين للوطن للعلم مثلا، هذه هؤلاء مفخرة، مفخرة الإنسان يتابع مثل هذه النماذج. كريمة من المغرب تقول: لما كنا صغار كان يحكى علينا قصص تبين لنا فيما بعد بأنها مكذوبة، وذكرت قصة يعني ابن عوج الذي كان في عهد نوح وأنه يأخذ السمك وكان عملاقا ويشويها على الشمس وشيء من هذا القبيل. يعني هي تسأل تقول يعني هل نأثم نحن ونحن كنا صغار؟ يعني ما حكم مثل هذه ترويج مثل هذه القصص؟ وتقترح طبعا أن يكون جزء من البرنامج فيه شيء من تصحيح التاريخ تصحيح القصص. أختي كريمة بارك الله فيك، طبيعة الحال بالنسبة لكتب التاريخ كتب السير كتب التفسير فيها شيء من هذا القبيل، وهناك ولله الحمد حركات علمية تصحيحية لكثير من كتب التاريخ وكثير من كتب السيرة وكثير من كتب التفسير، وفي ولله الحمد جهود عملاقة وجيدة ولله الحمد أثرت المكتبة الإسلامية بتفاسير خالية من القصص المكذوبة والأحاديث الضعيفة. هناك أيضا يعني مشروعات ضخمة فيما يتعلق بتنقيح السيرة وتنقية التاريخ مما شابه وكدره من مثل هذه القصص. عموما يعني الموجود أحيانا في كتب علماء الإسلام خاصة بالأسانيد هم يقولون: من أسند فقد برئ، من أسند فقد برئ. طبعا العهدة على من يأتي يعني هم يقول نحن برئنا من هذا الأمر لأننا رويناه بالإسناد. يأتي العلماء فينظرون في هذا الإسناد وينتقدون. لكن عموما أخت الفاضل الحمد لله نحن في وقت ولله الحمد الفضل لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم للعلماء الذين قاموا على التنقية وعلى التصفية وعلى التربية وعلى الحرص على أن يكون الاستدلال بالأحاديث الصحيحة بعيدا عن الموضوعات بعيدا عن الأحاديث الضعيفة، ويذكرون الحمد لله بأن في الصحيح غني عن الضعيف والموضوع. فلكن عموما البرنامج ما يحتمل مثل يعني هذا المقترح لأن برنامج فتاوى تعرفين، ولكن في برامج كثيرة ولله الحمد، وإذا قدر الله يسر مثلا ممكن يعني يحصل تناول في يعني مجالات أخرى. بارك الله فيك ورضي عنك. علي من عمان سأل مجموعة أسئلة عفوا، يقول علي في سؤاله الأول يقول: بالنسبة للشخص إذا رأى رؤيا مثلا وذهب إلى معبر من المعبرين ومفسر للأحلام، يقول فسر لي الحلم يقول هل مثلا أخذ بتفسيره؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرؤى والأحلام التي يراها الإنسان في منامه آية من آيات الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، والنوم آية وما يراه الإنسان أيضا آية. والمقصود أخي الفاضل بأن النبي عليه الصلاة والسلام فصل لنا وبين وأوضح كيف يتعامل الإنسان مع الرؤى والأحلام، والعلماء قالوا بأن ما يراه الإنسان في المنام على ثلاثة أنواع: النوع الأول رؤيا من الله عز وجل، والثاني حلم من الشيطان، والثالث مجرد تخاليط، تخاليط يعني بسبب تخمة في البطن أكل متأخر، أو بسبب موقف قبل نومه أحزنه وأفزعه فينعكس هذا على منامه، هذه التخاليط يعني ليست بشيء. بالنسبة للرؤى التي من الله عز وجل، حينما يرى الإنسان رؤيا وهذه رؤيا واضحة المعالم على أنها رؤيا، فإن كانت رؤيا مبشرة حمد الله وسأل الله من فضله، ولا يسأل إلا عالم يعني معبر للأحلام، ليس كل عالم وفقيه يستطيع أن يعبر، لا، متخصص في تعبير الأحلام وشهد له الناس ورؤياه وتعبيره للرؤيا يعني تصدق يعني بالاشتهار، اشتهر عنه ذلك. وأيضا لا يخبر إلا محب محب، ولذلك يعقوب عليه السلام لما قال له يوسف قال له لما قال يا أبت إني رأيت، ذكر قضية الرؤيا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ماذا قال يعقوب؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد. فأحيانا الرؤيا الصالحة الطيبة قد يحسد عليها الإنسان، يا أبت إني رأيت، لما ذكر قال 11 والشمس والقمر، قال نهاه أن يقص رؤيته على إخوته. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحسد على الرؤيا، حتى الرؤيا قد يحسد عليه، ولذلك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهذا الذي وجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا رأى رؤيا طيبة حمد الله عليها وسأل الله من فضله، ولا يسأل إلا معبر ولا يخبر إلا من يحب. إذا رأى الإنسان ما يكره، أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجموعة من يعني الأمور التي يقوم بها الإنسان عند رؤية ما يكره. أولا يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، ثم يتفل عن يساره 3 مرات. طبعا الترتيب هذا غير لازم، لو تفل عن يساره 3 مرات واستعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثم استعاذ بالله تعالى من شر الرؤية ثم يغير هيئة نومه، يعني الجنب، يغير جنب نومه، ثم يتوضأ ويصلي، يتوضأ، هذا الأفضل والأكمل أنه يقوم يتوضأ ويصلي، لا تضره ولا يحدث بها أحد، ما يحدث بالحلم هذا من الشيطان، لا يحدث به أحد، هكذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بالنسبة لك الآن، سألت معبرا، هذا المعبر هل أنت تثق به؟ هل اشتهر عند الناس بأن هذا تعبيره يعني في الغالب أنه صواب؟ في الغالب تأخذ بتعبيره. قضية أنك تعمل الرؤى والأحلام لا يترتب عليها أحكام، يعني بمعنى ليس هناك عمل تقوم به إذا والله رأيت رؤية معينة مثلا قيل لك افعل كذا أو لا تفعل كذا مثلا، هذا ما ليس فيها شيء من هذا القبيل، وإنما هي إما بشارة وإما نذارة. فقد يبشرك المعبر يقول لك أبشر بخير، فسيأتيك خير، سيأتيك يعني خبر سار، سيأتيك كذا، أو يقول لك احذر، ويقول لك احذر، فإن هذه الرؤية فيها نذارة، فيها تحذير لك تنتبه من هذا الأمر. أما إجراء عملي مثل بعض الناس يرى في المنام يقول والله اذبح لي ذبيحة مثلا، يروح يذبح، هذا غلط، أو افعل كذا، أو مثلا يحصل تهمة لشخص مثلا، ما يترتب على الرؤى والأحلام مثل هذه الأحكام. بارك الله فيك يا علي. علي من عمان يسأل يقول ما حكم القراءة على الماء بنية الرقية للعلاج واللبان كذلك بنية الرقية والعلاج؟ علي بارك الله فيك ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنهم بأنهم كانوا يقرؤون في الماء ويشربون أو يعطونه غيرهم يعني إذا كان مريضا أو مبتلى بشيء. فبالنسبة للماء ثبت ذلك عن السلف الصالح وقال به العلماء قال به أهل العلم. فيقرأ يقرأ الإنسان مباشرة على الماء ويختلط قراءة القرآن وهذا النفس في الماء، وهذه رقية مشروعة ولله الحمد والمنة. أما قضية القراءة على اللبان وتبخير اللبان فأنا ما أحفظ في هذا شيء، وهذا ليس له أصل، خاصة وأن التبخير باللبان يشترك يعني فيه شيئان، شيء مباح وشيء ممنوع. المباح هو التبخير العادي مثل البخور العادي لتطيب رائحة المنزل رائحة الغرفة، طبيعي ما يحمل أي اعتقاد. لكن هناك من يبخر اللبان بغرض مثلا طرد الأرواح الخبيثة، بغرض طرد العين والسحر، ولذلك ما يصلح يا أخي الفاضل أنك تقرأ على اللبان وتبخر اللبان، وذلك سد للذريعة المفضية إلى مثل هذا الاعتقاد. أما الماء فيجوز لك بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل المتصدق بالمال يشعر بأثر الصدقة مثلا في نفسه وماله وشيء من هذا القبيل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا عمل عملا صالحا وعده الله جل وعلا بحياة طيبة، قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله جل وعلا شكور، الله جل وعلا شكور، ولذلك العبد إذا عمل عملا جازاه الله عز وجل في الدنيا ويوم القيامة ما دام أنه قد أخلص النية وأصلح الطوية وكان عمله وفق هدي سيد البرية صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يجازيه ويكافئه لأن الله شكور سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل وعد بالحياة الطيبة، ولذلك يشعر الإنسان بالبركة في عمره، البركة في ماله، يشعر بالسكينة ويشعر بالطمأنينة ويشعر بالهدوء ويشعر بالبركة أيضا، يشوف البركة. وللأسف الشديد كثير من الناس ما يفكر في هذا الأمر، يعني بعض الناس الآن يتصدق وعند أعمال صالحة والواقع أن الله تعالى يجازيه ويكافئه، فيجد هذا في حياته، لكن ما يرجع هذا إلى أن هذا فضل الله عز وجل، فالله عز وجل أعطاه ومنحه وأعطاه الطمأنينة أعطاه الراحة. يشوف مشاكله قليلة، بعض الناس الآن تمر عليه سنة عنده مشاكل، السنة الثانية ما عنده مشاكل، قليلة مشاكله، ونسي بأن الله عز وجل كافأه وجازاه على الأعمال الصالحة، كان يقوم الليل، كان يتصدق، كان يكثر من الاستغفار، يبر والديه، يصل رحمه، هذه كلها آثارها مثل هذا الأمر. ترقية في وظيفة مثلا يحسب بأن هذا من كده ومن جهده، ها؟ لا، هذا من الله عز وجل، وقد يكون الله عز وجل كافأك لأنك أنت قدمت عملا صالحا. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للطعام المتبقي في الفم إذا شعر به الإنسان أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة إذا ابتلعه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للطعام المتبقي في الفم إذا شعر به الإنسان في الصلاة وينظر فإن كان يسيرا فابتلعه صلاته لا شيء فيها، وأما إذا كان كثيرا وابتلعه فإن أهل العلم يذهبون إلى أن الأكل في الصلاة يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. وأنا لا أتصور أن شخصا دخل الصلاة وكان هناك في فمه أكل كثير، وإنما هي بقايا أكل بين الأسنان مثلا يسيرة جدا، فلو ابتلعها لا شيء عليه في ذلك. أم علي من السعودية تقول طهرت قبل المغرب بثمن دقائق، تقول فصليت العصر هل فعلي صحيح؟ أختي أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، نعم فعلك صحيح، بل هذا هو الواجب. ولذلك أي امرأة طهرت قبل خروج الوقت لزمتها الصلاة، صلاة الوقت، صلاة هذا الفرض، ولذلك أنت طهرت قبل غروب الشمس لزمتك صلاة العصر. هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن المرأة التي طهرت قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، هذا قول عليه يعني جمع من أهل العلم، لكن الراجح عليها فقط صلاة العصر، صلاة العصر، لأنك في هذه اللحظات اللي طهرت فيها ما زال وقت العصر باقيا، ما غربت الشمس، ولذلك أنت في وقت الضرورة. العصر له وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس، ووقت الضرورة إلى أن تغرب الشمس، من اصفرارها إلى غروب الشمس. ما معنى وقت الاضطرار؟ وقت الاضطرار مثل امرأة حائض طهرت في هذا الوقت، نائم استيقظ قام في هذا الوقت، مسافر رجع ما صلى الصلاة يصليها وتلزمه في مثل هذا الوقت. أم علي تقول أنا كنت أشتغل في المطبخ وتوضأت ثم صليت، وبعد ذلك وجدت على يدي نقط من العجين، تقول ما حكم وضوئي وصلاتي؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للعجين خاصة إذا كان قليلا ونقطا فإن هذا لا يضر بالنسبة لمسألة الوضوء، لأن العجين يتخلله الماء، ولذلك إذا جاء الماء إلى العجين الموجود على العضو، عضو الوضوء، دخله الماء، ولذلك ليس عليك شيء، خاصة وأنك ذكرت بأنها مجرد نقاط. أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل عن الخمار إذا كان على الجبهة هل ترفعه إذا سجدت؟ أختي أم علي بارك الله فيك، الجواب لا، ليس هناك داعي، فبالنسبة للمرأة يجوز لها أن تصلي ولو غطت وجهها أمام الأجانب مثلا، وبالنسبة لها إذا كانت في بيتها أو لوحدها أو بين محارمها تكشف وجهها، ولو كشفت يديها أيضا لا حرج في ذلك، فإذا نزل الخمار على الجبهة لا شيء عليها في هذا. تفضلي أمة الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز لي الأسد إذا قالت لي أو بشيء ولم أفعله، هل يلحق الدب أبله؟
أختي ما فهمت سؤالك، أمك إذا قالت لك شيء افعليه؟
إيه.
أيوة، وأنت ما فعلتي؟ تفضل يا محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخنا، عندي سؤال بس واحد.
تفضل.
النذر هل عليه فيه كفارة ولا لا؟ يعني أنا نذرت نذر وما أقدر أوفي به.
ما قدرتي ها؟
لا ما قدرت.
طيب.
شوية. وأبغيك تدعي لي ربي يحفظ لي زوجي وعيالي.
بارك الله يا رب. إن شاء الله، الله يحفظهم يا رب. تفضلي يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي شيء أسئلة شيخنا.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، أختي كلفتني يعني أسألكم، زوجها يريد أن يشتري شقة ويريد أن يتعامل مع مؤسسة بنكية، هذه المؤسسة تشتري العقار من عند المقاول بمبلغ معين مثلا 20 مليون ثم تبيعه للزبون ب 30 مليون مثلا على شكل أقساط شهرية، هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟
والشقة موجودة ولا غير موجودة؟
موجودة.
أي يعني تقوم بشرائها ثم تبيعها على يعني المتعامل،
المؤسسة تشتري هذه الشقة مثلا وتبيعها للزبون.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، زوجة أخي تسأل عن يعني أخي مجنون وكان يصوم، لما كان معافى بدنيا كان يصوم رغم الاختلال العقلي، الآن أصبح متعبا ومريضا لم يعد يصوم، وتسأل هل قيل لهم أن المجنون رفع عنه القلم يعني لا تجب عليه كفارة؟
أختي أم حاء أختي صفية الآن هو مجنون الآن؟
مجنون منذ سنوات،
فاقد لعقله منذ سنوات،
فاقد لعقله منذ سنوات، ولكنه كان يصوم لما كان معافى بدنيا كان يصوم، الآن هو مريض.
أيه؟
فهل عليهم الكفارة؟ هي تسأل هل عليهم إخراج الكفارة عنه أم لا؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أسمعكم أحيانا في البرنامج تقولون صلاة الوتر سردا، هل يعني مثلا أن أصلي ثلاث ركعات بدون أن أسلم؟
من دون تسلمي ولا من دون أن تتشهد التشهد الأول؟
لا، هل أتشهد التشهد الأول والثاني ثم أسلم في الأخير، يعني لا أسلم في التشهد الثاني
إن شاء الله.
وسؤال وهذا سؤال آخر مرتبط بالوتر، هناك ذكر يقال لا أدري هل هو صحيح، سبحان الملك القدوس
إن شاء الله.
سؤال آخر، هل يجوز الاقتران لشراء الأضحية؟
طيب
بارك الله فيك،
أهلا وسهلا. فضل أبو حميد.
السلام عليكم، مساك الله بالخير.
عليكم السلام وبركاته.
طول عمرك، سؤالي يعني في دعاء القنوت.
اي
فيه الامام ما يقنط وانا اريد ادعى بالقنوت، هل يجوز عقب ما اجلس وادعي بالقنوت هذا عقب الركوع
صلاه الفجر؟ ها
اي صلاه الفجر، يعني الامام ما يقنط هو فيجلس انا عقب ما اسلم ولا قبل ما اسلم يعني أقنت.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، طول عمرك، هل يجوز شد الرحال من مثل ما أقول إلى دبي إلى العين، في هناك يعني بالقرآن مشاء من الليل يقرون مني كيسبونه؟
أخوي أبو حميد لو تخفض التلفزيون تسمع من الهاتف لأني ما فهمت سؤالك الثاني.
الله يسلمك، طول عمرك. السؤالي الثاني، هل مثل في عقوبة يعني في ناس يسيرون من العين إلى دبي إلى الشارجة في عقوبة هناك في شهر رمضان، هل يجوز لهم يرتحلون مني إلى العين إلى الشارجة مشان يعتكفون ليلة أو ليلتين مني؟
اعتكاف في رمضان ولا غير رمضان؟
لا في رمضان طول عمرك.
اي في رمضان إن شاء الله يا أبو حميد.
الله يسلمك ويطول
عمرك. مرحبا. مرحبا ومسهلا. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
أهلك.
مرحبا.
القاري بسألك، أنا زكاتي في شهر الحجة.
إيه.
والحين في بلادنا في السودان صارت يعني مشاكل وظروف، الناس كلهم صاروا يعني تأجل لباقي مالية، يجوز يعني الحين أخرجها؟
إن شاء الله.
يا شيخ في آية تقول ليس لنا من الله كاشفة. يقولون ترديدها يعني يكشف الغم والكرب، يجوز؟
طيب
يا شيخ، في التكبيرات الانتقالية يعني ساعات أنا بكون في التشهد الأول وفي بروح للدقة الثالثة فبقول الله أكبر وأنا واقف، هل في هذه الحالة علي السهو؟
الركعة الثالثة؟
إيه الثالثة، بقول واقف يعني بس يعني مرتبكم ما متذكر
إيه
يعني بس هم، لكن عادة بكون في الانتقالية قبل أو قبل
إن شاء الله.
طيب يا أستاذ، في الصيام أنا ساعات يكون عندي بلغم يعني في رمضان يمكن أكثر من 15 يوم، هل الصيام صحيح ولا عليه قضاء؟
طيب
آخر سؤال يا شيخ، ساعات إحنا ندعو أدعية من غير الصلاة على النبي، هل تكون مردودة؟
طيب
جزاكم الله خير.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم علي من السعودية تقول بأنها كانت تعاني من ألم في الأسنان، تقول كنت أتيمم وهذا جهلا مني، تقول هذا قبل سنوات والآن ولله الحمد يعني تعلمنا وتفقهنا وبدأنا نتابع البرامج تقول ما كنت أتوضأ يعني مضى على هذا فترة. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي التيمم ما يلجأ إليه الإنسان إلا في حالتين، الحالة الأولى فقد الماء، والحالة الثانية عند وجود الماء لكن هناك عجز عن استعمال الماء، كأن يكون الإنسان مريضا. وأعتقد بأن الذي عنده ألم في الأسنان يستطيع يتوضأ. عموما أخت الفاضلة يعني لو قضيت هذه الصلوات يكون طبعا يعني من باب تبرئة ذمتك. وبالنسبة لمثل هذه المسائل في الغالب أن الناس لا يجهلونها، يعني مثل هذه المسائل لا يعذر فيها الجاهل، هذه معروفة حتى عند العوام، العوام يعرفون هذا الشيء، والذي يعيشون في الصحراء يعرفون هذه المسائل. ولذلك أخت الفاضلة لو قضيت يكون أفضل حتى تبرأ الذمة. أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أنني أمسح على الخمار إذا احتجت إلى ذلك وأنا خارج البيت؟ أختي أم علي بارك الله فيك، الراجح من قول أهل العلم جواز مسح المرأة على خمارها إذا احتاجت إلى ذلك وكان هناك مشقة في نزعه. فإذا كنت خارج البيت وأنت يعني تلبسين الخمار والخمار محكم ولا تستطيع النزع أو يشق عليك نزع، ما في بأس لو مسحت عليه من أعلى، وهذا هو القول الراجح الصحيح، وقد دل على ذلك أحاديث في السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الخفين وعلى الخمر. أم حامد من أبو ظبي بارك الله فيها، وأسأل الله تعالى أن يصلح لها النية والذرية وأن يصلح لها زوجها وأن يحببهما إلى بعض. أم حامد تقول بالنسبة للإنسان إذا نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به هل عليه كفارة؟ أختي أم حامد بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يرد من قدر الله شيء. ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى كراهية النذر مع وجوب الوفاء به ما دام أنه نذر طاعة، ومن أهل العلم من ذهب إلى تحريم النذر، تحريم النذر اختار هذا جمع من أهل العلم كابن جرير الطبري وغيرهم من أئمة الإسلام، قالوا يحرم النذر ويجب الوفاء به، يجب الوفاء بالنذر. ولذلك تأخذين قاعدة في حياتك لا تلجئين إلى النذر، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، النذر ما يغير من قدر الله شيء، بالعكس بل فيه التفات يعني إلى المشروط هذا، يعني يا رب إن عملت لي كذا سأعمل لك كذا، فتنتبهين بارك الله فيك، يعني هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لمن نذر نذرا وعجز عن الوفاء به فإنه ينتقل إلى كفارة يمين. فأي شخص نذر نذرا ولم يستطع الوفاء بهذا النذر، نذر أن يتصدق بمبلغ كبير جدا وهو فقير، نذر بأنه مثلا يذبح 100 ناقة مثلا وهو ما عنده خروف مثلا، ها ما يملك خروف أو قيمة خروف، فهنا يكون عاجز، نقول له تنتقل إلى كفارة اليمين، لما ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من نذر نذرا ولم يستطع يعني الوفاء به أن يكفر كفارة يمين. صفية من المغرب تسأل تقول بأن أختها تسأل كلفتها، تقول بأن زوج أختها يريد أن يشتري شقة، هناك مؤسسة بنكية تشتري هذه الشقة ثم تبيعها بفائدة، طبعا تشتري 20 مليون تبيعها 30 مليون، تسأل عن الحكم. أختي صفية بارك الله فيك، الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، وهذه قاعدة ولله الحمد مستقرأة من خلال هذه قاعدة يعني استقرأ العلماء نصوص الكتاب والسنة فخلصوا إلى أن الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة. يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا للاختصاص. والنبي عليه الصلاة والسلام سنته القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى أن الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباح. الأمر الثاني هناك بالنسبة للنهي، النهي طارئ وليس هو أصل، يعني الأصل الحل، لكن إذا جاء نص من الشارع الحكيم بمنع معاملة من المعاملات يجب على الناس أن يستجيبوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا قال وأحل الله البيع، كل بيع، وحرم الربا مثلا، قول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، من غش فليس منا، حرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الخمر مثلا والخنزير والأصنام ومهر البغي مثلا، جاء في أحاديث. طيب نأتي إلى هذا المسألة اللي ذكرتيها أنت الآن. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حكيم بن حزام أنه قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. الصورة اللي ذكرتيها قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. تكون صحيحة متى؟ إذا مثلا المؤسسة البنكية هذه اشترت هذه الشقة ونقلتها إلى ملكها، بحيث أن هذه الشقة لو تضررت في هذه اللحظات المؤسسة البنكية هي التي تضمن، هي التي تضمن، ها، وثم باعتها على المتعامل يجوز، لأن الأجل الزيادة هذه في المبلغ في مقابل الأجل، ما أحد يبيع يعني بالحاضر، يعني ما أحد يبيع سلعة بقيمة بقيمة ما أحد يبيع سلعة إلى أجل بقيمتها حاضر، ما يمكن، لأن هذا سيكون فيه أجل معين. أما إذا كانت المؤسسة البنكية تقول لزوج أختك تعال والشقة ما ملكتها المؤسسة، فوقعوا على عقد بيع، بعناك هذه الشقة وهم أصلا ما ملكوها، هذا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك، فهم أصلا اشتروها لأجله، ما اشتروها لأجلهم. ولذلك الآن لو قدر الله أن هذه الشقة انهدمت مثلا، إن شاء الله الفال بعيد، سقطت مثلا أو احترقت، قالوا أنت تضمن، حملوه هو ما استلمها أصلا، هنا تحصل الخصومة بين البائع والمشتري. فقولي لها إذا كان المؤسسة هذه المصرفية نقلت الشقة إلى ملكها قبل أن توقع العقد معه، ولو وقعته على ما يسمى بوعد بالشراء ما في بأس، ورفع دفع رسوم إجراءات أولية، هذه يسمونها وعد بالشراء غير ملزم عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل غير ملزم، وبعد ذلك ينقلونها إلى ملك يجوز. أما أن يقولوا روح اشتري هذه الشقة ونحن سندفع وما نقلوها إلى ملك وإنما هم طرف ثالث، هذا ما يجوز كما نص على ذلك أهل العلم، والحديث نص في هذه المسألة. صفية تقول بأن يعني زوج أختها يعني مريض مرض عقلي، تقول لما كانت صحته البدنية جيدة كان يصوم، الآن تقول ما يستطيع الصوم وعنده اختلال عقلي وما يعني في حكم المجنون. تسأل تقول هل يخرجون عنه كفارة؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة لي مناط التكليف هو العقل، مناط التكليف هو العقل، ولذلك نجد الآن في كل العبادات من شروط صحة العبادة العقل، ما عدا مسألة الزكاة، يجب إخراج الزكاة في مال المجنون ومال الصبي، أما بقية العبادات لا بد من وجود العقل. زوج أختك هذا عافاه الله عز وجل، مناط التكليف غير موجود اللي هو العقل، فلذلك لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه كفارة ولا يجب عليه الصلاة ولا وضوء ولا غسل جنابة، خلاص هو الآن غير مكلف. فقد جاء في الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي، إن الله رفع عن، إن الله نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر عن المجنون حتى يفيق، حتى يعقل، يعني عن المجنون حتى يفيق، فالمجنون غير مكلف يا أخت الفاضل، وقولي لها ما في داعي. لكن طبعا أنا لما ذكرت الغسل وكذا هذا من حيث الوجوب، لكن هم الآن يعتنون به لأنه يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى اغتسال ما بين فترة أخرى، إلى تنظيف، إلى كذا، هذا كله مفهوم يعني، لكن من باب فقط التنبيه. صفية من المغرب تقول أسمعكم دائما تذكرون مسألة صلاة الوتر سردا، تقول يعني كيف مثلا، هل مثلا أسلم مباشرة أو ما أسلم أو ماذا؟ أختي صفية بارك الله فيك، إذا بالنسبة لما أذكره من السردية أو السرد في الوتر، المقصود بأنه آخر ركعة يجلس فيها المصلي يتشهد التشهد الكامل ويسلم، وليست القضية سردا بأنه ما يأتي بالتشهد. مثال الآن تريدين أن تصلين الوتر ثلاث ركعات، ركعة الأولى الفاتحة وسورة، ركعة الثانية فاتحة وسورة، ركعة الثالثة فاتحة وسورة، ما تجلسين التشهد الأول، ما تجلس ما تشبهينها بالمغرب، يعني ما تشبه. في حديث علي الذي في السنن بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، فعندك فقط سرد تأتين بثلاث ركعات، في الركعة الأخيرة تجلسين للتشهد وبتأدين بالتحيات والصلاة الإبراهيمية ثم تسلمين، هذا هو السرد. كذلك خمس ركعات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما تجلسين للتشهد، في الركعة الخامسة تجلسين وتأتين بالتحيات كاملة وتسلمين. وثبت عنه سبع ركعات، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، تجلسين في السابعة وتأتين بالتحيات وتسلمين. وثبت عنه تسع ركعات، لكن تسع ركعات فيها اختلاف، في الركعة الثامنة تجلسين تأتين بالتحيات ثم تقومين ما تسلمين، وتأتين بالتاسعة وبعدين تأتين بالتحيات كاملة تشهد الأخير وتسلمين. صفية من المغرب تقول هناك ذكر، يعني سمعت بأن ذكر بعد الوتر سبحان الملك القدس، هل هذا ثابت؟ يا صفية بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثا. وجاء في رواية صححها جمع من أهل العلم أنه كان يقول في الثالثة يمد بها صوته، يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، الثالثة يقول سبحان الملك القدوس، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة. صفية من المغرب تسأل عن حكم الاقتراض لشراء الأضحية. أختي الفاضلة صفية بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، واجبة عند غيرهم وعند كثير من أهل العلم، وبالنسبة للأضحية واجبة على القادر على ثمنها المستطيع على قيمتها في أيامها، أما غير القادر فلا تجب عليه، إلا شخص يقول أنا قادر عليها لكن ما عندي سيولة، إنما أستلم الراتب في آخر الشهر، نص الفقهاء على جواز الاقتراض لشراء الأضحية في مثل هذه الحالة. أبو حميد من العين يقول بالنسبة لدعاء القنوت في الصبح، الإمام عندنا ما يقنت، يقول أنا متى أقنت، هل ممكن أقنت بعد السلام قبل السلام؟ أبو حميد بارك الله فيك، بالنسبة للقنوت في صلاة الصبح مسألة خلافية، مذهبان فقهيان يقولان بالقنوت في صلاة الصبح، ومذهبان فقهيان آخران يقولون بأن دعاء القنوت هذا قنوت اللي في الصبح هذا في النوازل ومرتبط بولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر، مثل هيئات مثلا وزارات الشؤون الإسلامية أو الهيئة الإسلامية، هيئة الشؤون الإسلامية أو دائرات الشؤون الإسلامية، يوجهون الأئمة أن يقنطوا قنوت مؤقت. عموما هذه المسألة خلافية، ما يجوز للإنسان أن يخالف الإمام اللي يقنط، يعني أنا مثلا ما أعتقد أن هناك قنوت نوازل على الدوام، إذا صليت خلف إمام يقنط أقنط معه لأن مسألة خلافية. والعكس أيضا، شخص مثلا يعتقد بأن هناك قنوت وتر وصليت خلف إمام مثل حالتك يا أبو حميد، ما يقنط، ما تقنط، ما تخالفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب سلم الإمام تقنط أنت؟ الجواب لا، خلاص فات محله، فات محل القنوت، ما تقنط مرة ثانية بارك الله فيك. أبو حميد يسأل يقول ما حكم اللي يسافرون مثلا إلى العين وإلى إلى دبي وإلى الشارقة وإلى كذا، يقول حتى يعتكفون في المساجد هناك. يا أبو حميد بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الانتقال من بلد إلى بلد لأجل الاعتكاف هذا غير مشروع إلا في المساجد الثلاثة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أما أن يقوم شخص فيسافر إلى من مدينة إلى مدينة حتى يعتكف هناك في هذا المسجد فهذا مما هو منهي عنه. أما السفر لأجل طلب العلم، لأجل حضور حلق الذكر دروس العلم، هذا مشروع ولله الحمد والمنة، وقد صحت في هذا أحاديث كثيرة. أبو عبد الرحمن من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول: أنا زكاتي في ذي الحجة، وبلدنا اللي هو السودان فيه مشاكل ويحتاجون إلى يعني الزكاة. يقول ممكن أنني أخرج الزكاة الآن؟ الجواب نعم يا أبا عبد الرحمن، يجوز تقديم الزكاة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل عمر بن الخطاب لجباية الزكاة قال: منعها العباس وابن جميل وخالد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما خالد فقد حبس أدرعه وأفرسه في سبيل الله، يعني جعلها وقف، وأما ابن جميل فما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أغناه الله فبخل بالصدق، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. جاء عند أظن الدارقطني في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم زكاة العباس سنتين، أخذها. على هذا نص الفقهاء على جواز تقديم الزكاة، فأنت يجوز لك بارك الله فيك أن تقدم الزكاة الآن قبل ذي الحج. أبو عبد الرحمن يقول في قول الله عز وجل: ليس لها من دون الله كاشفة، يقول من يقول بعض الناس: من رددها يكشف الله عز وجل ما به من يعني بلاء، هل هذا صحيح؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، توظيف مثل هذه الآيات بمثل هذه السياقات يحتاج إلى نص ودليل، وهذا ليس عليه نص ولا دليل. والآية هذه إخبار على أن الأمور العظيمة هذه ليس لها من دون الله كاشفة، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. لكن الدعاء مشروع يا أخي الفاضل، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم ارفع البلاء عنا وعن المسلمين مثلا، فلا نلجأ لأشياء ما علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تصلح هذه لقضية التجربة، نقول والله نجرب، ما يصلح هذا. عندك الدعاء، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله عز وجل يقول، ذكر قصص الأنبياء وكيف أنهم إذا دعوا الله استجاب الله تعالى دعاءه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، خاصة يا أبا عبد الرحمن المضطر يدعو. الله عز وجل يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلذلك اللي وقعوا في ابتلاء، وقعوا في مصائب، هؤلاء أقرب إلى الله من أهل العافية، من أهل العافية، فيدعون الله عز وجل. جاء رجل إلى أحد العلماء يقول: ادعوا لي. قال: لماذا؟ قال: أنا مضطر. قال: أنت أقرب إلي الآن إلى الله عز وجل مني، لأن الله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه. ها فضل يا أم عامر.
الله يجزيك خير يا شيخ على هذا البرنامج.
وياك.
السؤال الأول: في واحدة تقريبا من 30 سنة بنتها ضاعت وما يعني، وهي تدورها كانت تقول: إذا لقيتها راح ألبس نقاب. طبعا لما لقيتها ما لبست النقاب، فهل هذا الحين بنتها تقريبا كبيرة يعني، تقول يعني هل هذا يعتبر نذر وعليها لها أن تلبس النقاب، أو أنها يعني تدفع كفارة؟ وهذا هو السؤال يعني.
إن شاء الله.
هي يعني تقول يعني وقت اللي تدورها ما تدري هل هي قالت أندر أني راح ألبس، أو طيب. ما قالت هالكلمة ما تذكر.
طيب.
السؤال الثاني إنه يا شيخ، إذا في كانت البطاقة هذه البطاقة يعني في بطاقة من البنك نأخذها، يقولون يعني إذا شريتي فيها تنحسب لك أميال، هذه الأميال طبعا إذا نشتري تذكرة يعني تذكرة سفر راح يعني يخصبون لنا من المبلغ، يعني كل ما شرينا منها، بس شنو هذه البطاقة إن إذا سحبنا منها مبلغ يأخذون منا 6 دنانير، فهل هذه البطاقة فيها ربا؟ يعني ما نقدر نسحب منها مبلغ كاش، فقط إن نشتري فيها مشتريات.
يعني إذا سحبتوا كاش خصموا عليكم 6 دنانير.
أما البطاقة البطاقة العادية لا ما يسحبوا منه المبلغ هذا ما يكون لأي طيب. أي يعني
أبشر يا معامر. طبعا الآن الأجوبة صعبة لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا يا معامر تسمعين الجواب بحول الله.
بس السؤال الثالث الله يعافيك
على السريع.
على السريع يقولون داو مرضاكم، الحديث هذا داو مرضاكم بالصدقة حديث ضعيف يعني، فهل هذا إيش رأيك يا شيخ بهذا الكلام؟
أبشري
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا عليك. طيب أعتذر منكم إخواني وأخواتي لأن وقت البرنامج انتهى. أبو عبد الرحمن بقي لكم سؤال والأخت معامر إن شاء الله غدا. السلام عليكم.